الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد مضى ذكر شيء مما يتعلق بالإيمان بأسماء الله وصفاته. وقبل أن نستكمل الآيات الأخرى التي جاءت في هذا الباب، فإنه أحب أن ننبه على قضيتين مهمتين. الأولى أن الأسماء والصفات التي جاءت في الكتاب والسنة يجب إمرارها على ظاهرها، والمقصود بالإمرار على الظاهر هو الظاهر الذي فهمه السلف الصالح رضوان الله تعالى عليه، ويجب البعد عن تأويلات المتأولين وتفسيرات المنحرفين. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن ما جاء في باب الأسماء والصفات من المعاني فهي معلومة لنا من حيث المعنى، مجهولة لنا من حيث الكيف. وهذه المسألة لا بد أن تستقر في الأذهان. فكما نستيقن أن لربنا تبارك وتعالى ذاتا حقيقة، وأن له وجودا حقيقة، ومع ذلك نقول لا نعلم كيف ذاته، فكذلك يجب علينا أن نستيقن أن الرب تبارك وتعالى له صفات ولكننا لا نعلم كيف هذه الصفات. وهذا المعنى فهمه السلف، ولهذا قال الإمام إسحاق بن راهوية الحنظلي الخراساني الهروي رحمه الله لما قال له الأمير بن طاهر: أخبرني أيها الإمام كيف ينزل ربنا؟ فقال الإمام إسحاق رحمه الله: أصلح الله الأمير، أخبرني كيف ذاته أخبرك كيف نزوله. فالقول في الصفات مبناه على القول في الذات، وهذا هو معنى قول الإمام مالك: الإيمان به واجب، أي بما جاء من المعنى واللفظ. وليس المقصود الإيمان به واجب يعني لفظا، الإيمان به واجب، والوجوب هنا من حيث اللفظ والمعنى، والسؤال عنه بدعة أي عن الكيف. ومما يدل على هذا التفسير قوله بعد: الاستواء معلوم والكيف مجهول. فإذا هذه مسائل مهمة بين يدي هذا الدرس لنقرر ما قد سبق، ويكون ذلك تقريرا لما سيأتي إن شاء الله. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وصحبه وآله أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في رسالته الموصومة بالعقيدة الواسطية وقوله تعالى: ولولا إذ دخلت جنتك فكنت ما شاء الله ولا قوة إلا بالله، وقوله: ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد.
مراده رحمه الله من إيراد هاتين الآيتين بيان أن الله جل وعلا له مشيئة وله إرادة سبحانه وتعالى. والمشيئة أيها الإخوة هي تطلق على الإرادة الكونية، المشيئة تطلق على الإرادة الكونية. إذا شاء الله شيئا فيكون، لا يمكن أن يشاء شيئا فلا يكون، لا يمكن هذا. أما الإرادة فهي منقسمة إلى قسمين: إرادة شرعية يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم، فهذه إرادة شرعية. ولذلك أيها الإخوة لا بد أن نفرق بين الإرادة الشرعية، فإنها لازمة للمحبة ولكنها ليست لازمة للوقوع، قد تقع وقد لا تقع. أما الإرادة الكونية فهي مرادفة للمشيئة، فهي إيش؟ مرادفة للمشيئة، وهي ملازمة للوقوع. وقد تكون هذه الإرادة الكونية محبوبة لله كإيمان الصديق وإيمان المؤمنين، وقد تكون هذه الإرادة الكونية مبغوضة لرب العالمين، وهي التي أرادها الله كوناً ولم يردها شرعاً، وليس هذا تناقض، فإن الإرادة الشرعية معها الاختيار وفيها الابتلاء، والإرادة الكونية ليس فيها الاختبار. الله جل وعلا لا يختبرك أنت الآن، هل أنت طويل وقصير؟ لا يختبرك في طولك ولا في قصرك، ولا في بياض لونك ولا في سواد لونك، ولا في جمالك ولا في قبحك، إنما الاختبار والابتلاء وقع بالإرادة الشرعية. فكل ما أراده الله شرعا أحبه وإن لم يقع، وكل ما أراده الله كونا يقع وإن لم يكن محبوبا له سبحانه وتعالى. وهذا كيف يتبين فيه فساد ضلال من ضل؟ كيف يتبين لنا فساد ضلالهم؟ سيأتي بيانه ووسطية أهل السنة في هذا الباب. نعم.
قال رحمه الله وقوله: أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد، وقوله: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، وقوله: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم.
هذه الآيات أوردها الإمام رحمه الله لبيان إثبات صفة المحبة لله تبارك وتعالى، وهي أنه جل وعلا يحب. وهنا أحب أن أذكر أن صفات الله تبارك وتعالى يقسمها العلماء بالنظر إلى أدلة الاستقراء، بالنظر إلى ماذا؟ أدلة الاستقراء والتتبع، نظروا إليها من حيث الاستقراء والتتبع في نصوص القرآن والسنة، فوجدوا أن الصفات منقسمة إلى قسمين: صفات ذاتية لا تعلق لها بالمشيئة. صفات إيش؟ كيف تعرف الفرق بين الصفة الذاتية والصفة الفعلية؟ القسم الثاني الصفة الفعلية ولها تعلق بالمشيئة. انتبه أن الصفة الذاتية الفرق الأول أنها لا تتعلق بالمشيئة، والفرق الثاني أن الله لا يتصف بضدها. الصفة الذاتية الله جل وعلا لا يتصف بضدها، وأيضا فرق آخر أن الصفة الذاتية لا تنفك عن الله عز وجل، أي أنه موصوف به أزلا وأبدا. وأما الصفة مثال للصفة الذاتية، مثال للصفة الذاتية القدرة، القوة، العزة، الحكمة، الحي، القيوم، فإنه جل وعلا حي أبدا أزلا وأبدا، ولا يمكن أن يتصف بضدها وهي الموت، ولا يمكن أن نقول إنها تتعلق بالمشيئة، لأنها لو تعلقت بالمشيئة لعلمنا أن ذلك قد يكون صفة فعلية. أما الصفة الفعلية فبعكسها. ما معنى بعكسها؟ أولا لها تعلق بالمشيئة، متى شاء الله أن يفعل فعل، متى شاء الله لا يفعل لا يفعل. والأمر الثاني أن الصفة الفعلية يتصف الله بها ويتصف بضدها، فالله جل وعلا يحب، وما عكس المحبة؟ إذن ويبغض، يحب إنسانا ويبغض إنسانا، يحب فعلا ويبغض فعلا، يحب شيئا ويبغض شيئا، فهذه صفة فعلية. الله جل وعلا يحب فلانا متى شاء ويبغض فلانا متى شاء، لها تعلق بالمشيئة ولها ضد. وأيضا الله جل وعلا يتصف بها مثلا هو أحب فلان في وقت معين، إذا قبل ذلك لم يكن يحب فلانا، نعم ما في بأس يحب فلانا وقبل ذلك لم يكن يحبه. يبغض الكافر في وقت كفره فإذا أسلم أحبه الله جل وعلا. إذن هذه مسألة مهمة، المحبة من الصفات الفعلية. ثم إن العلماء رحمه الله يقولون إن هناك صفات هي ذاتية باعتبار أن الله عز وجل موصوف بها أزلا وأبدا، وفعلية باعتبار آحادها. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام لننظر إلى المثال. الكلام صفة من صفات الله عز وجل، ما عكس الكلام؟ ليش؟ خرص، الصمم سمع. عكس الكلام الخرص، فالله جل وعلا موصوف بالكلام أزلا وأبدا، وينزه جل وعلا عن أنه يكون مثل الأصنام التي لا تتكلم. قال فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فالكلام من حيث إن الله عز وجل لا يوصف بضده، هو أزلي صفة ذاتية، إذن أبدي، إذن الكلام صفة ذاتية. عكس الكلام الخرص، الله لا يوصف بها، إذن هي الكلام صفة ذاتية. لكن من حيث أنه كلم موسى في وقت معين، لما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، ناداه الله عز وجل من عند الشجرة في الوادي المبارك، إذن هذا وقت معين، كلم آدم في وقت معين لما خلقه، كلم الملائكة، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، هذا الكلام قال لهم قبل وجود الملائكة ولا بعد وجود الملائكة؟ وحينما أراد أن يخلق آدم، بعد وجود الملائكة وحينما أراد أن يخلق آدم، ويكلم أهل الجنة. إذن لما كان الأفراد في زمن معين فهي بهذا الاعتبار صفة فعلية. ولذلك من علامات الصفة الفعلية التي تكون باعتبار فعل وباعتبار ذات أن الله يوصف بشيء آخر غير ضده. ما هو هذا الآخر؟ سكت عن أشياء. إذن الله يوصف بأنه يتكلم، وكما قال صلى الله عليه وسلم وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان. لا يوصف بضده وهو الخرص، لكن يوصف بشيء آخر. لذلك لا بد أن ننتبه لما قال الله عز وجل ولا ينظر إليهم ولا يكلمهم، انتبه الآن، ولا ينظر إليهم ولا يكلمهم. نحن نعلم أن الله عز وجل لا يكلمهم في وقت معين ويكلمهم في وقت معين. إذن الكلام صفة ذاتية باعتبار وفعلية باعتبار. نعم. وإذا علمنا، هنا الأهم، إذا علمنا أن الله جل وعلا يحب، فما الواجب علينا؟ أن نبحث عن الأسباب التي تجلب لنا محبة الله. فإنه سبحانه أخبرنا يحب من؟ ما يحبك لذاتك لأنك من بني البشر أو لأنك ابن فلان، ها؟ لا لا لا، الله تأمل القرآن كله والسنة كلها تجد أن محبة الله لا تنال إلا بصفات الكمال. ما هي؟ تأملوا، يحب المحسنين، يحب المقسطين، يحب التوابين، يحب المتقين. إذن لا بد أن نوجز في أنفسنا هذه الصفات حتى يحبنا الله تبارك وتعالى. ومن أعظم أسباب ووسائل نيل محبة الله اتباع النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، بل هي العلامة الفارقة بين أهل السنة والبدع، والعلامة الدالة بين أحباب الله وأولياء الله من جهة، وبين أعداء الله من جهة أخرى. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وقوله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه وقوله بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما وكان بالمؤمنين رحيما وقال كتب ربكم على نفسي الرحمة وهو الغفور الرحيم. فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين. وقوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا.
طيب الآن تأملوا معي أن الله عز وجل يوصف بأنه سبحانه وتعالى يرضى، إذن عكس الرضا ما هو؟ السخط. إذن الله جل وعلا يرضى ورضي عن المؤمنين ورضي عن الصحابة، فهذه من الصفات الفعلية. وهنا يجعل الإنسان يبحث ما هي الأشياء التي إذا فعلها رضي الله عنه لا بد أن نوجدها في أنفسنا. وهو سبحانه وصف نفسه وأخبر أنه الغفور وأنه الودود، وتضمن هذين الاسمين صفة المغفرة لله عز وجل وصفة الود لله تبارك وتعالى، والرحمن صفة الرحمة. وما الفرق بين الرحمن والرحيم؟ الرحمن فعلان يدل على ملء في الذات، يدل على الملاءة في الذات، والرحيم فعيل يدل على ملء في الفعل. إذن الرحمن في نفسه، الرحيم لغيره، فالرحمن من صفات الذات والرحيم من صفات الفعل. وقد يكون الفعل الواحد لكن له تعلقات، هنا تعلق بالذات وهنا تعلق بالأفعال. والله جل وعلا قال ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلم. وهنا ننتبه أن المصدر قد يأتي في القرآن الكريم، كلمة الرحمة مثلا، هذه كلمة الرحمة قد تأتي بمعنى فعل الرب جل وعلا، مصدر رحم يرحم رحما ورحمة، قد يأتي مصدرا، والمصدر يأتي بمعنى الفعل فهو صفة لله عز وجل فعلية. يرحم من يشاء ويسخط من يشاء، يرحم من يشاء ولا يرحم من يشاء جل في علاه. وأيضا ننتبه أن كلمة الرحمة مصدرا قد يأتي بمعنى اسم المفعول، بمعنى إيش؟ اسم المفعول، فحينئذ يكون المراد منه المخلوق، فتنتبه لهذه القضية. مثل لما جاء في الحديث إن الله خلق 99 رحمة، خلق، طيب إن الله جعل 99 رحمة أنزل منها واحدا فبها يترحم الخلائق، هذه الرحمة هي الرحمة المجعولة، هذه الرحمة المجعولة مصدر أريد به اسم المفعول. ولكن إذا أضيفت الرحمة إلى، إذا أضاف الرحمة لنفسي ورحمتي، فهنا نعلم أن هذه الإضافة إضافة فعل. ولما قال عز وجل يرحم من يشاء علمنا أن هذا فعل. ولما قال جل وعلا كتب ربكم على نفسه الرحمة علمنا أن المقصود بها بالرحمة هنا فعله جل وعلا. إذن ننتبه في إطلاقنا للتفسير، فقد يكون في المصدر، يكون المراد بالمصدر الفعل فيكون صفة للرب جل وعلا، وقد يكون المراد بالمصدر اسم المفعول فهو مجعوله ومخلوقه سبحانه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وقوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. وقوله ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. وقوله فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم. وقوله ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم.
هذه هي الآيات، فيها بيان ولصفات الفعلية للرب جل وعلا عكس ما مضى، فالغضب من صفات الله عز وجل الفعلية. وهنا ننتبه دائما لا تنسى أن المعنى معلوم، لو قال لنا قائل ما معنى الغضب نقول عكس الرضا، ما معنى الغضب عكس الرضا، ما معنى الرحمة عكس الشدة، المعنى معلوم، لكن رحمته ليست كرحمة العبد ولا غضبه كغضب العبد. إذا غضب الإنسان تجد أن أوداجه انتفخت واحمر لونه واغتظ الموارد عنده، وتجد أنه يريد أن يضرب ويقول ما لا يعقل. هذه من صفات المحدثين. أما الرب جل وعلا فنعلم علم اليقين أنه يغضب لا كغضب المخلوق. وتأملوا معي الجمع بين آية واحدة بين ما يتصف به الرب وبين ما يتصف بالعبد، يحبهم ويحبونه. علم اليقين أن معنى المحبة مدركة. ولذلك لا بد أن ننتبه أن الشيء الواحد إذا أردت أن تعرف معناه ماذا تفعل؟ إذا أردت أن تعرف معنى الشيء ماذا تفعل؟ تنظر إلى المعنى مقطوعاً عن الإضافة، مقطوعاً عن الإضافة اللفظية والإضافة الذهنية. ليش أقول مقطوعاً عن الإضافة الذهنية؟ يعني مثلاً كلمة جاء، كلمة جاء، انتبه، إذا أردت أن تعرف ما معنى جاء لا بد أن تقطعها عن المضاف أو عن الفاعل أو عن أثره وهو المفعول حتى تعرف معناه. فإذن الكلمات لها معاني من حيث هي بقطع النظر عن المضافات أو عن الفاعلين أو عن آثارها. هذا المعنى، هذا القدر هو يكون موجوداً أينما أضفت الكلمة، ولكن بعد الإضافة أو بعد ذكر الفاعل أو بعد ذكر آثار الفعل حينئذ يكتسب اللفظ أو تكتسب الكلمة معاني وخصائص المضاف إليه ومعاني وخصائص الفاعل. فنحن نعلم أن الحب عكس الغضب، ولازمه، لازم الحب الرضا، لازم الحب العطاء، لازم الحب الامتنان، هذا شيء آخر من حيث هو حب. فإذا أضفته فقلت مثلا والله الحيوان يحب صاحبه، هل حب الحيوان لصاحبه مثل حبك أنت؟ قطعا لا. طيب أنت تحب الحلوى، هل حبك للحلوى كحبك لابنك؟ قطعا لا. لماذا اختلف الحب بالمعنى العام؟ كله موجود، لكن يختلف باختلاف المضافات وباختلاف الفاعلين وباختلاف الآثار. فإذا أضيف الحب إلى العبد اكتسب خصائص العبد، وإذا أضيف الحب إلى الرب جل جلاله اكتسب خصائص الرب سبحانه وتعالى. وهكذا الغضب، وهكذا السخ، وهكذا الكره. فإن الله جل وعلا كره أشياء وسخط أشياء، وذلك لا بد أن ندرك، ومقت أشياء. وهنا يجعل الإنسان المؤمن يبتعد عن غضب الله وسخطه وكره سبحانه وتعالى ومقته، بالبعد عن عما يسخطه سبحانه وتعالى، بالبعد عما يمقته جل في علاه. هذا هو الإيمان. ما هو الإيمان نتعلم فقط هذه الأشياء ونمشي، لا، الإيمان أن توجد آثار المؤمن به في نفسك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وقوله: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. وقوله: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها. وقوله: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. وقوله: ويبقى وجه ربك.
هذه الآيات فيها دلالة على أن الله سبحانه وتعالى موصوف بصفة المجيء والإتيان، وهذه من صفات الفعل لله تبارك وتعالى. فالله جل جلاله وعظم سلطانه موصوف بأنه يجيء يوم القيامة للفصل بين العباد، وأنه سبحانه يأتي، ولا يقولن أحد يجيء أمره ويأتي أمره. فهذا تأويل. هل ينظرون إلا يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة؟ قال بعض المحرفين في قوله جل وعلا وجاء ربك، قال وجاء أمر ربك. طيب والملك، هل الأمر يأتي؟ هذا في اللغة غير معروف أصلا. المعاني لا تأتي يا إخوة، المعاني يؤتى بها. من الذي يأتي بالأمر؟ الملائكة. فإذا فسر وجاء ربك والملك، يعني جاء أمر ربك والملك، كيف يعني؟ فهذا تحريف للقرآن. فالله جل وعلا أخبر عن نفسه أنه يأتي، وأخبر عن الملائكة أنهم يأتون، وليس إتيانهم كإتيانه جل في علاه، كما أن إتياننا ليس كإتيان الملائكة. هل نحن حينما نأتي أو نجيء يكون إتياننا ومجيئنا كإتيان الملائكة؟ قطعا لا. طيب أنت تقول الآن، انتبه، إذا قلت أنت جاء السحب، جاء السحاب، هل مجيء السحاب مثل مجيء الطيران؟ قطعا لا. طيب حينما تقول جاءت الأمواج، هل مجيء الأمواج مثل مجيء الكلب؟ قطعا لا. المجيء معروف، وتقول جاء وأقبل وذهب ويأتي، هذه أشياء معروفة في اللغة، الله خاطبنا بما نفهم، لكنها لما أضيفت إلى الله جهلنا الكيف فقط، علمنا المعنى وجهلنا الكيف. ولا يجوز تأويل هذه الصفات بحجة أنها لازمة للتشبيه أو التمثيل، هذه ما تلزم التشبيه والتمثيل. لماذا؟ لأنها أضيفت إلى الله، فلما أضيفت إلى الله ارتفعت عن التشبيه والتمثيل، خلاص. متى يلزم التشبيه؟ أن يقول مجيئه كمجيء العبد، مجيئه كمجيء كذا، هذا الذي يلزم من التشبيه. أما أن نقول إن جبريل، يلا أنتم أخبروا الآن، جبريل عليه السلام ينزل من عند الله عز وجل من السماء السابعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم في لحظة، كيف؟ بالله عليكم أخبروني كيف؟ ها؟ طيب تعلمون معنى المجيء ولا ما تعلمون؟ لكن جهلنا كيف ولا ما جهلنا؟ علمنا معنى المجيء أن جبريل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، علمنا المعنى، لكن كيف جاء؟ أجيب شيء، كيف جاء؟ ما نعلم. علمنا معنى المجيء؟ نعم. كيف جاء؟ ما نعلم. ما يصير واحد يقول جاء فجاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لا لا، جاء مو معناها أنه بنفسه جاء، شنو اللي جاء؟ قال أمره، قال خبره، ما يصير، هذا تحريف. فإذا كوننا لا ندرك الكيف، انتبه، كوننا لا ندرك الكيف لا يؤهلنا إلى أن ننكر المعنى. فنحن ندرك أشياء كثيرة ولكننا لا نعقل كيفيتها. مثلا روحك التي بين جنبيك، شيخ عندك روح ولا لا؟ كلنا عندنا أرواح، لكن لو قال لنا قائل أخبرونا كيف روحك، هاي شيخ والله ما نعلم، هي بين جنبينا ما نعلم. الآن أنك الإنسان الذي يعقل سأل، نسأله أنت تعقل؟ يقول طبعا طبعا أعقل، ويغضب، صح ولا لا؟ طيب كيف تعقل؟ كيف تشتغل هذه الآلة؟ والله ما يعرف، وأنا والله ما أعرف كيف تشتغل. لماذا المجنون عنده دماغ ولا يشتغل آلة العقل عنده، وأنت عندك دماغ واشتغل آلة العقل عندك، كيف؟ ما نعرف. هذه فينا الآن، الكلية الآن، يلا تعرفون الكلية؟ فيكم كلى؟ الحمد لله، عافاكم الله. طيب كيف تشتغل؟ والله ما نعرف يا أخو، احنا بس نشرب ونشرب ونشرب، ما نعرف كيف. يا أخوان أشياء كثيرة موجودة ندرك معانيها ولا نعلم كيفياتها. فإذا نحن نثبت هذه الصفات ونقول إن معانيها معلومة لنا، ولكنها لما أضيفت إلى الله جهلنا كيفياتها بس. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله وقوله: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، كل شيء هالك إلا وجهه، وقوله: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء.
هذه الآيات وما بعدها فيها إثبات صفات ذاتية، وهنا أجد نفسي مضطرا أن أنبهكم على قضية، وهي أن العلماء من أهل السنة لما نظروا إلى نصوص الكتاب والسنة واستقرأوا الصفات الذاتية وجدوا أنها منقسمة إلى قسمين. الصفات الذاتية منقسمة إلى كم؟ قسمين. صفات ذاتية معقولة المعنى بمعنى أنها تدرك بالعقل، وصفات ذاتية خبرية. ما معنى هذا الكلام؟ نواف أجب. لو أن سائلا سألك: هل أنت تتصور عقلا أن يكون صانع يصنع كوبا من الماء بدون أن يكون عنده علم؟ ماذا تقول؟ لا تتصور. إذن لا، تأملوا معي أننا إذا وجدنا مصنوعا مباشرة ينطبع في ذهننا أن الصانع كان عالما بمصنوعه. إذن إذا رأينا المصنوعات المخلوقات في أذهاننا منطبع أن خالق هذه المصنوعات لابد أن يكون عالما مريدا، لابد أن يكون حيا موجودا، المعدوم لا يستطيع أن يخلق شيء، لابد أن يكون قويا. لاحظوا، فنحن ندرك هذه الصفات الذاتية بالمعقول، وجاء الخبر فيه. فانتبه، الصفات الذاتية هناك صفات ذاتية عقلية، وهناك صفات ذاتية خبرية بمعنى العقل ما يستطيع أن يثبت لك. أنا سأضرب لكم مثال الآن. لو قال لكم قائل: إن في البحر مخلوقا اسمه الحبار، كم رجلا أو يدا للحبار؟ بالعقل هل يمكن إدراكه؟ بالعقل هل يمكن؟ ما يمكن. هي صفة ذاتية للحبار، لكن لا يمكن بالعقل إدراك هذا الشيء. لماذا لا يمكن بالعقل إدراك هذا الشيء؟ لأن هذا ليس من معقول المعاني، إنما هذه من الأشياء التي لا تدرك إلا بالسمع، إلا بالسمع. طيب، جاءنا الرجل المختص قال: والله الحبار كم يد له؟ ما أدري والله. ثمان. طيب، قال: هل يمكن أن يكون هناك مخلوق له أربعة أعين؟ نعم، وجدوا مخلوقا له أربعة أعين، إيش المشكلة؟ ما في إشكال. هذه صفات لا يمكن إدراكها بالعقل. يمكن يكون هناك مخلوق له عين واحد؟ ممكن. طيب، لو جاءنا إنسان وقال لنا: انتبهوا، أنا أريد واحد منكم يجي، أنت شيخ غينيا، أجب. لو قال لك قائل: ميكائيل الملك الموكل بإيش؟ بالأرزاق، صح؟ طيب، كم جناحا له؟ طبعا أنت لا تعرف. لماذا لا تعرف؟ لأن هذه صفة ذاتية لا يمكن العلم بها بالعقل، نحتاج إلى ماذا؟ سمع، نحتاج إلى من يخبرنا. ولم يأتي الخبر عن رسولنا صلى الله عليه وسلم الذي رأى ملك الموت، ولا عن موسى الذي رأى ملك الموت، لم يأتنا الخبر كم جناحا له، فنحن لا نعلم. لكن السؤال عندك لا زال. لكن لو قال لك قائل: جبريل عليه السلام كم جناحا له؟ ماذا تقول؟ يا سلام، لماذا علمت؟ أحسنت، من الحديث. إذن الصفات الذاتية الخبرية، إيش معنى خبرية؟ لا طريق إليها إلا بالخبر. طيب، الآن ننتبه إلى هذه القضية. لا يمكن للإنسان بالعقل أن يقول إن الله عز وجل له وجه أو ليس له وجه، لا يمكن. لكن جاء الخبر فأثبت أن الله له وجه جل جلاله وعظم سلطانه، وهذا الوجه موصوف بالجمال والجلال والإكرام. إذن الله جل وعلا ثابت له الوجه، ولا يجوز تفسير الوجه بالذات. انتبه، نعم يجوز أن يفسر الوجه بالذات بشرط واحد، أن يثبت صفة الذات ويفسر الوجه بالذات، ولكن لا ينفي الوجه. يقول هنا: كل شيء هالك إلا وجهه، يعني ذاته. طيب، والوجه هل تثبته؟ قال: نعم أثبته، ما عندنا إشكال. نقول تفسيرك غلط، لكن مراد السلف أن الوجه حقيقة، أنت تثبت الوجه حقيقة، إذن النزاع صار لفظيا. مثل لو قال قائل: الرحمن الرحيم، قال: يريد الإنعام لعباده، نقول أنت الآن أولت الصفة باللازم، هل أنت تثبت صفة الرحمة لله عز وجل أو لا تثبت؟ إن كان يثبت ثم فسر الآية باللازم فهذا أمر سائر، وهذا موجود عند بعض السلف. ولكن أن تنفي أصل الصفة ثم تؤول صفة باللازم فهذا لا يجوز. إذن الوجه صفة ذاتية لله تبارك وتعالى، وهكذا اليد، وهكذا العين، إذن هذه صفات ذاتية لله تبارك وتعالى لا بد أن نثبتها خبرية، بمعنى لا مجال للعقل فيها. جاءنا يعني في الخبر أن الله له يدان، ما يجوز أن نقول ما يجوز أن نقول كما يقول البوذية الهندوسية عن إله كريشنا أن له أربعة أيدي، هذا ما يجوز، هذا بهتان على الله سبحانه وتعالى. لا بد أن نعتقد أن إلهنا وخالقنا له يدان تليقان بجلاله وجماله. يأتي الآن سؤال آخر، طيب اليد جاء مثنى في حق ربنا عز وجل، وجاء مفردا وجاء جمعا، فكيف نجمع بين هذه الآيات؟ قال جل وعلا بيده الملك، الآن يد هنا مفرد مضاف صح؟ طيب قال الله جل وعلا في القرآن الكريم ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، يدي. قالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يده يداه، هم قالوا انتبه يد الله مفرد ولا مثنى، والله قال بل يداه، شلون؟ لانتبه لأن المفرد إذا أضيف فإنه لا يدل على العدد، إذن يدل على ماذا؟ يدل على إثبات جنس الصفة أن له يد، لا يتطرق إلى قضية العدد. طيب والجمع؟ الجمع يدل على العظمة ولا يتطرق إلى العدد، لكن المثنى إذا جاء أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة هذا لا يحتمل إلا العدد. أعيد مرة أخرى، المفرد إذا أضيف فإنه يدل على إثبات أصل الصفة ولا يدل على العددية، لكن من أين نكتسب العددية؟ من دليل آخر. الجمع إذا جاء فإنه يدل على التعظيم كما قال عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر، إنا صيغة جمع ولا مفرد؟ ونحن جمع ولا مفرد؟ مراد به العظمة قطعا، لأنه قال في النص الذي لا يحتمل إنما إلهكم إله واحد، فلما قال الذي قال إنما إلهكم إله واحد هو الذي قال إنا نحن، علمنا أن المراد به التعظيم. فالذي قال يد بيده الملك من؟ طيب والذي قال أيدينا من؟ الله. والذي قال بل يداه مبسوطتان من؟ الله سبحانه. إذن لا تناقض بين كلام الله، فالمفرد المضاف لإثبات أصل الصفة، والجمع للتعظيم، والمثنى نص في العددية، نص في العددية. نعم، تأويلات الناس يقولون يداه قالوا نعمتاه، يجوز هذا؟ لماذا لا يجوز؟ تأويل صحيح، هذا تأويل، والتأويل مردود مطلقا، لا يجب إجراء آيات وحديث النصوص على ظاهرها من غير تأويل ولا تحريف. نعم، بعد النعمة والقدرة لا تثنى، بعد المثنى لا يقبل المجاز، أحسنت، هذا جواب سديد، بمعنى أن المثنى لا يقبل المجاز، فما يجوز أن تؤوله بمعنى مجازي بعيد، لأن المجازيين أنفسهم يقولون المثنى لا يقبل المجاز. نعم،
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله وقوله واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وقوله وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، وقوله ولتصنع على عيني.
طيب الآن أورد الآيات التي فيها إثبات صفة العين لله تبارك وتعالى. جاء رجل إلى أحد الأئمة، دائما أذكر القصص حتى تثبت المعلومة، فقال له: أخبرني كيف، انتبه لهذه المسألة، قال: أخبرني كيف ربنا. الرجل يقول للإمام، فقال له الإمام، نسيت الآن اسم، فقال له الإمام: دعك من هذا، أخبرني كيف جبريل له 600 جناح، كيف ركبت؟ قال: لا أعلم. قال: فأنا وأنت إن كنا لا نعلم كيف جبريل فنحن أعجز من أن نعلم كيف خالق جبريل. لذلك يا إخواني، لو أن سائلا سألنا: جبريل له عين؟ قلنا: نعم. كيف عينه؟ والله ما نعلم، والله ما نعلم. طيب، إذا كنا لا نعلم كيف عينا جبريل، كيف عين جبريل، فكيف نعلم؟ لو سألنا سائل: تثبتون لله العين كيف؟ نقول: ما، بلا كيف، بلا كيف. نثبت المعنى، ولما أضيف إلى الله ننفي التشبيه عن الله سبحانه وتعالى. طيب، قد يقول قائل: العين جاء جمعا بأعيننا، قلنا: إيش القاعدة؟ ها؟
تعظيم.
وجاء مفردا مضافا على عيني، ها؟ إثبات أصل الصفة. وجاء في الحديث: إن ربكم ليس بأعور، علمنا أن الله له عينان، لأن العرب لا تسمي عورا إلا من، لا تنفي العور إلا عمن له عينان. هذا نص. ولذلك قال الإمام، قال أبو الحسن الأشعري رحمه الله في مقالات الإسلاميين في حكايته لعقيدة أهل السنة والجماعة، قال: وأجمع على أن الله له عينان تليقان به، أجمع. هذا في مقالات الإسلاميين، هذه مسألة منصوص عليها بالإجماع. يأتي بعض الناس يقول: كيف أنتم تثبتون لله؟ قال: تجري بأعيننا. شلون تجري بأعيننا؟ يا أخي، أنت بدل ما تقول شلون، اتهم عقلك يا أخي، لا تتهم كلام الله، نزه كلام الله عن ذهنك، عن فهمك القاصر. قل: يا أخوان، ترى كلام الله عز وجل أنا ما فهم. لا تتجرع على كلام الله ثم تقول كيف، هذه جراء على الله، ما يجوز. بعض الناس اليوم إذا أصبح يقرأ كلمة كلمتين صار مثقفا، مثقف ولا مسخف، كيفكم؟ لأن إذا قال كلمات كفرية وشركية فحقه أن يسمى مسخفا، يأتي بالسخافة لا بالثقافة. يصبح الرجل مثقفا ثم بعد أيام يتكلم في الدين بثقافته لا بتأصيلات العلماء، فيأتي بالسخافات، يقول: كيف السفينة تجري في عين الله؟ يا أيها الجهول، من الذي قال لك إن السفينة تجري في عين الله؟ كيف فهمت أن كلمة تجري بأعيننا يعني في عيننا؟ قال: تصنع على عيني. من أين فهمت أن هذا المقصود به هذا المعنى الذي أنت فهمته؟ هذا الكلام السقيم يجب عليهم أن يرجعوا ماذا قال ابن عباس، ماذا قال ابن مسعود، ماذا قال ضحاك، ماذا قال عكرمة، ماذا قال الأئمة من السلف في تفسير هذه الآيات، ليفهموا المعاني، ما هو يتجاسرون على القرآن والسنة بعقولهم القاصرة. والله إن أحدهم، أقسم بالله، إن أحدهم لا يتجاسر على أن يفسر كلام الأطباء بعقله، بل يسأل أهل الطب. إن أحدهم والله لا يتجاسر أن يفسر المسألة الحسابية بعقله حتى يسأل أهل الاختصاص، ولا يتجاسر أحدهم أن يخوض مغمار والمعمار والهندسة بعقله حتى يسأل أهل الاختصاص، بل إن أحدهم لا يفسر كلام أرسطو وأفلاطون وكلام أرسطوطاليس بعقله حتى يسأل المختصين بالفلسفة إلا كلام الله، فيخوض فيه ويدوس فيه كيفما شاء، وكأن الحلبة مفتوح لكل أحد. هكذا فعل الإعلام، كل واحد في التويتر، في الإنترنت، في الجرائد، في المجلات، كل واحد صار يتكلم في الدين، صار إمام زمان، يريد أن يقول للناس: ها أنا ذا، ها أنا ذا. هذه مصيبة يا أخو، الرجوع، الرجوع إلى فهم السلف.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وقوله: قد سمع الله القول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. إنني معكما أسمع وأرى. أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم.
إذا هذه الآيات فيها إثبات صفة السمع لله تبارك وتعالى. فيها إثبات صفة السمع لله تبارك وتعالى، وفيها إثبات صفة البصر لله تبارك وتعالى، إثبات صفة العين، إثبات صفة البصر، وإثبات صفة السمع. هذه مسائل سمعية. مسائل إيش قلنا؟ انتبهوا، صفات الذاتية الخبرية. ما يجوز نحن الآن أن نأتي من عند أنفسنا بقياسات أو بعقولنا فنخوض في هذا الباب. سمع ماضي ولا مضارع؟ ويسمع وسميع. ها، سمع يسمع سميع. ايش هذا؟ مصدر. فجاء ماضيا ومضارعا ومصدرا، وجاء اسما وهو السميع البصير. إذن اي شيء نبلغ من هذا؟ ومع ذلك هم ينفون هذه الصفات. نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله قوله: ألم يعلم بأن الله يرى، الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون.
هذه الآيات فيها إثبات صفة رؤية الله عز وجل. انتبه، عين وبصر ورؤية كلها نثبتها لله جل في علاه كيف شاء سبحانه وتعالى. والله لا نعلم كيفيتها. ندرك معنى السمع، ندرك معنى البصر، ندرك معنى العين، ندرك معنى الرؤية، لا نعلم كيف. وهذا يجعل المؤمن يحاسب نفسه في أنفاسه وألفاظه وسكناته وحركاته. الله يراك أينما تكون، يسمع سرك ونجواك، يرى تقلبك في الليل والنهار. إذن لا بد أن تراقب الله عز وجل. ولذلك تجد أهل البدع من أفسد الناس أعمالا. لماذا؟ هذا سؤال مهم. لأنهم لا يثبتون لله لا سمعا ولا بصرا ولا رؤية ولا نظرا، فأي شيء يراقبون؟ والملك عندهم خيالات، فأي شيء يهتمون؟ ووصل الأمر بهم إلى أن قالوا إن الجنة والنار خيالات، خلاص بعد ما بقى شيء. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله قوله: وهو شديد المحال. وقوله: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. وقوله: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. وقوله: إن تبدوا خيرا أو تخفوا أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا.
هذه الآيات فيها إثبات صفات لله تبارك وتعالى، المكر والمحال وأيضا الكيد. هنا انتبه لهذه القضية المهمة. الصفات من حيث هي بغض النظر عن كونها مضاف إلى من، الصفات من حيث هي بغض النظر عن كونها مضاف إلى من، منقسمة إلى ثلاثة أقسام. كم قسم؟ انتبه. أي صفة، حط جيب قلم وورق واكتب في الخانة الأولى الصفات الممدوحة، بعدين اكتب الصفات المذمومة، بعدين في الخانة الثالثة اكتب الصفات الممدوحة في حال والمذمومة في حال. انتبه لهذه القضية. صفات من حيث هي منقسمة إلى كم قلنا؟ صفات ممدوحة، هذا واحد صح؟ وعكسها صفات مذمومة، والثالث صفات ممدوحة باعتبار أو أحيانا، وصفات مذمومة باعتبار وأحيانا. ثلاث أقسام. لو قال لكم قائل، انتبه، السمع وعكسه الصمم. الآن أين تضعون الصمم وأين تضعون السمع؟ أجيبه. جميل، طيب ممتاز. العلم والجهل، ها، جميل. القدرة والعجز. ممتاز. إذا ندرك هذا كله، أن الصفات منقسمة إلى هذين القسمين، هذا سهل. هناك صفات لو أن إنسان يمكر بك وأنت غافل عنه، الآن غفلتك عنه نقص ولا عيب؟
نقص.
طيب إنسان يمكر بك وأنت لست غافلا، تعلم بمكره لكن ما تستطيع أن تفعل شيء، هذا نقص في حقك ولا كمال؟ إذا انتبهوا، المكر في نفسه مذموم لكن المكر بمن يمكر كمال. هذا لاحظوا الآن، المكر ابتداء، هذا صحيح؟ لا ما سوينا شيء اليوم. المكر ابتداء لاحظ بمن لا يستحقه مذموم، لكن المكر بمن يمكر كما. لذلك قال عمر: لست بالخب ولا الخب يغلبني، الكيد بمن كان كمال. فكون الله عز وجل شديد المحال ويمكر بالماكرين ويكيد الكائدين، هذه من كمالات ربنا تبارك وتعالى، وهذه تجعلك أنت أيها المؤمن تستيقن أن الله معك وأن الله ناصر دينه سبحانه وتعالى. نكمل بعد ذلك.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة.
قال رحمه الله وقوله: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم، وقوله: ولله العزة ولرسوله.
هذه الآيات فيها إثبات صفة العفو وصفة الصفح لله تبارك وتعالى، ولذلك ينبغي للإنسان أنه دائما يعرض نفسه لعفو الله وصفحه، ويطلب من الله جل وعلا العفو والصفح. نعم. وأيضا فيه إثبات صفة العزة لله تبارك وتعالى، وهنا تأملوا أن العزة فيها إثبات العزة لله وللرسول وللمؤمنين، وليس العزة المثبتة لله كالعزة المثبتة للرسول ولا العزة المثبتة للمؤمنين. نعم.
أحسن الله عليكم، وقوله: فبعزتك لأغوينهم أجمعين، وقوله: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام.
هنا أثبت أن إبليس أقسم بعزة الله تبارك وتعالى، وهذا فيه جواز القسم بصفات الله تبارك. الله يقسم بذاته، انتبه لهذه القضية، الله يقسم بذاته ويقسم بأسمائه ويقسم بصفاته ويقسم بأفعاله المختصة به سبحانه وتعالى، ولا يجوز للعبد أن يقسم بغير الله سبحانه وتعالى. نعم. وقوله جل وعلا: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، فيه إثبات أن الله له اسم، أن الله له اسم تبارك اسمه، وأن هذا الاسم هي مبارك، هي مباركة هذه الأسماء، واسم الله مبارك، فالله هو المبارك، وأسماؤه مباركة، وأفعاله مباركة، وصفاته مباركة. ومعنى تبارك هنا بمعنى تعاظم. ما معنى تبارك؟ تعاظم. تبارك اسم ربك أي تعاظم اسم ربك. فأسماء الله كلها معظمات، كلها معظمات، لا تدل إلا على معاني حسنة من حيث الإطلاق. نعم، إيش تريد؟ المختص. نعم، لو قال إنسان أقسم بمن أجرى السحاب، من إذا قال من يعني من رب عز وجل، لكن لو قال أقسم بخالق السماوات والأرض، هذا الفاعل، أقسم بخلقه جل وعلا للسماوات والأرض مثلا. نعم.
قال رحمه الله وقوله: فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، ولم يكن له كفوا أحد، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونه كحب الله.
هنا قوله هل تعلم له سميا مر معنا أن فيه نفي أن يكون أسماء الله عز وجل كأسماء المخلوق، ومعلوم أننا نرى أن أسماء الله مثل الاسم في اللفظ، لكن المنفي هنا هل تعلم له سميا، المقصود المعنى، يعني الرحيم الله رحيم والعبد رحيم، لكن ليس الرحمة كالرحمة، ليس الرحمة كالرحمة، مثل ما قلنا الله له ذات والعبد له ذات، وليس الذات كالذات. وكذلك لم يكن له كفوا أحد، فيه نفي المثلية في الأفعال. فلا تجعلوا الله أندادا يعني أضدادا، لأنه لا أحد يخلق كخلقه ولا يفعل كفعله، فكيف يكون له ضد سبحانه وتعالى أو ند. نعم.
قال رحمه الله وقوله: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وقوله: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وقوله: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقوله: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون.
هذه الآيات أوردها المصنف رحمه الله بعد إثبات ما قد سبق لبيان أنه يجب علينا أن نثبت صفات الله تبارك وتعالى على أكمل الوجه من جهتين: من جهة أنها متصفة هذه الصفات كلها بالجلال والجمال والعظمة والكبرياء، ومن جهة أنها بعيدة كل البعد عن كل نقص وعيب. فقوله الحمد لله دال على الكمال والجمال والعظمة، وقوله يسبح لله تنزيه، وقوله جل وعلا له الحمد إثبات الكمالات، تبارك أي تعاظم. فيجب نحن حينما نقول ربنا له الأسماء الحسنى وصفات العليا على أكمل الوجه، على أكمل الوجوه، وأن ننزهه سبحانه وتعالى ذاتا واسما وصفة وفعلا عن كل نقص وعيب. وهذا يجعل الإنسان راضيا بشرعه راضيا بقدره، لأنه يعلم أن الشرع من العظيم سبحانه وتعالى المنزه عن كل عيب، وأن القدر من العظيم سبحانه وتعالى. وذلك المسلم دائم يقول قال الله سبحانه وتعالى، وإذا جاء الجمع بين سبحانه وبين تعالى فسبحانه أي عن كل عيب، وتعالى أي في كل كمال، ونقول عز وجل، عز وجل، عز عن كل عيب وجل بكل كمال، أو العكس يجوز تفسيره أيضا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وقوله: فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقوله: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا
لا يجوز ضرب الأمثال لله عز وجل، فلا تضربوا لله الأمثال، لأنه كما ذكرت لكم في الدرس الماضي المثل بمعنى القياس، فلا تضربوا لله الأمثال يعني الأقيسة. القياس لا يجوز في حق الله، لماذا؟ لأني ذكرت أن القياس يكون بين شيئين متجانسين أصلاً، أو بين شيئين متساويين اسماً، أو بين شيئين متماثلين وصفاً، أو بين شيئين متماثلين فعلاً. والله جل جلاله ليس كذاته شيء، ولا كأسمائه اسم يداني، ولا كأوصافه وصف يقاربه، ولا كأفعاله أحد يفعل كفعله. إذن كيف يقاس بخلقه؟ فلا تضربوا لله الأمثال، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. فمن ضرب لله المثل فإنه يقول على الله ما لا يعلم. لماذا؟ لأن القياس لله ينتج عنه أحد أمرين، إما أنه ينفي عن الله ما يجب، أو يثبت لله ما لا يجب بالنظر للقياس الذي أنتجه. ولذلك يقول العلماء لا يجوز في حق الله لا قياس التمثيل ولا قياس الشمول، لا يجوز في حق الله قياس التمثيل ولا قياس الشمول. قياس التمثيل ما معنى؟ قياس التمثيل هو قياس فرد على فرد. كان يقول الإنسان هل زيد سيموت؟ يقول نعم يموت. لماذا يموت؟ يقول لأنه كآدم، فلما مات آدم إذن هو يموت. فهذا قياس فرد على فرد، فلا يجوز أن يقاس الخالق بأحد من المخلوقات. وأما قياس الشمول فهو القياس الكلي، أن يقول قائل كل موجود فهو قابل للفناء، فيلزم من قياسه الكلي هذا أن الله موجود ثابت وجوده أنه يفنى، يقول هذا قياس فاسد. والواجب أن يقيد هذا القياس فيقول كل موجود محدث فإنه قابل للفناء، وأما الموجود الذي وجوده أزلي وأبدي فهو لا يقبل الفناء. ثم الجنة والنار موجودتان ولا تفنيان، موجودتان ولا تفنيان. فإذا هذه مسائل، قياس التمثيل لا يجوز في حق الله، قياس الشمول لا يجوز في حق الله. طيب قد يقول قائل لكن جاء في القرآن ولله المثل الأعلى. نقول نعم، المثل الأعلى جائز في حق الله، وهو الذي يسميه العلماء بقياس الأولى. وما هو قياس الأولى؟ قياس الأولى ما فيه لا تمثيل ولا فيه كلية، إنما فيه بيان أن واهب الكمال أولى به، واهب الكمال أولى به. ولنضرب مثال واقع، لو أننا رأينا إنسانا، انتبه الآن، لو أننا رأينا إنسانا يخلص آخر من مشكلته، رأى إنسان متعثر فأخذ بيده ورفعه، على أي شيء يدلكم هذا؟ على قوته. كيف استدللتم بقوته؟ برفع العجز عن العاجز علمنا أنه قوي، فهذا يسمى استدلال أولوي. لو قال لكم قائل هل اليابانيون قادرون على أن يخلقوا سيجارة عياذا بالله؟ ها؟ يقدرون ولا ما يقدرون؟ شو يصنعون؟ يلا ها. جيد، يصنعون؟ يصنعون قلم رصاص؟ أكيد؟ شلون عرفتم؟ ها؟ شوف هذا قياس الأولى، كانوا يصنع السيارات، كمبيوترات، إيش يعني قلم؟ أكيد يصنعون، فهذا يسمى قياس أولوي. فنحن نقول إذا كان الله خلق العلم فينا وأوجد العلم فينا فهو العالم سبحانه وتعالى، أوجد القوة فينا فهو القوي سبحانه وتعالى، هذا قياس الأولى.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وقوله الرحمن على العرش استوى ثم استوى على العرش في ستة مواضع، وقوله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي بل رفعه الله إليه، وقوله إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقوله تعالى يا هامان ابنني صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، وقوله أأمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. وقوله هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يجري في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله ما تعملون بصير.
صفة الاستواء على العرش من الصفات الفعلية، والله جل وعلا لا بد أن تثبت له صفة صفة العلو صفة الذات، وصفة الاستواء صفة فعل. فالله عز وجل علي الأعلى وهو سبحانه على العرش استوى، والاستواء على العرش علو خاص، استواء على العرش علو خاص، أما العلو فهو علو مطلق، العلي بمعنى العلو المطلق. الله جل وعلا أخبرنا أنه فوق العرش، إذن هو فوق المخلوقات، انتبه، لأن العرش أعلى المخلوقات. ولذلك الله عز وجل في آيات كثيرة أخبرنا بأنه ينزل من عنده الأشياء، وأنه يصعد إليه الأشياء، وأن الملائكة عنده، وأن الشهداء عنده، فعلمنا أنه سبحانه العلي الأعلى. هنا لما نقول الرحمن العرش استوى، استوى لها أربعة معاني واردة عن السلف. ما معنى استوى؟ ننظر ماذا قال السلف. قالوا علا، قالوا ارتفع، انتبه، علا وارتفع واستقر وصعد، أربعة معاني واردة عن السلف. لا يجوز أن نأتي نحن ونؤول الاستواء بالاستيلاء، فهذا تحريف لم يرد لا في القرآن ولا في السنة ولا في أقوال الصحابة ولا في أقوال التابعين، إنما ورد في قول الأخطل كما يزعمون، والأخطل نصراني ما لنا علاقة فيه. أيضا في هذه الآيات يقول الله جل وعلا يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. إذن من في السماء الأولى أقرب إلى الله من حيث من يكون في الأرض؟ فهناك قريب من الله هناك بعيد عنه. قال الله عز وجل عن الشهداء عند ربهم يرزقون، عند ربي، هذه العندية غير عندية، نحن في الأرض وهم عند ربهم جل وعلا يرزقون، فرق بين هذا وهذا. كتب في كتاب عنده فوق العرش، إذن عنده، هذه مسألة مختلفة. وقوله جل وعلا أمنتم من في السماء، أصوب تفسير لكلمة في السماء على أحد قوله، في على بابها للظرفية، والسماء بمعنى العلو، لأن الله أطلق هذا الكلام كلمة السماء على العلو. قال وأنزلنا من السماء ماء، طيب الماء من وين ينزل؟ من السماء الجرم المشاهد ولا من السماء السحب؟ السحب. إذن معناه وأنزل من السماء يعني من العلو، فكلمة السماء في لغة العرب من معانيها العلو. فلما قال الله أأمنتم من في السماء من في العلو، من في العلو، إن ربنا الله الذي في السماء يعني في العلو. فإذا قال قائل أن في بمعنى على، أي أن الله على السماء، نقول ما في مشكلة، هذا تفسير أيضا صحيح، ولكن المراد بكلمة السماء، المراد بكلمة السماء السماء السابعة، فإن العرش فوق السماء السابعة فوق الجنة. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله وقوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله كل شيء عليم. وقوله تعالى لا تحزن إن الله معنا. وقوله إنني معكما أسمع وأرى. وقوله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقوله اصبروا إن الله مع الصابرين. وقوله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين.
هذه الآيات فيها إثبات صفة المعية لله تبارك وتعالى، انتبهوا لهذه القضية، المعية نوعان، معية عامة ولازمها العلم والإحاطة، لازمها، انتبه، لا يجوز أن تفسر المعية بالعلم، وإنما لازمها العلم والإحاطة، ومعية خاصة ولازمها النصرة والتأييد. فلما قال الله عز وجل عن أهل الأرض، انتبه لهذه المسألة، لما قال الله عن أهل الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابع ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم. هذه معية عامة ولا خاصة؟ عامة. علم وإحاطة لازمها. ولما قال الله لموسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى، معية خاصة ولا عامة؟ خاصة. معية خاصة، ولذلك تأييد ونصرة لهم. لا تحزن إن الله معنا، معي إيش؟ خاصة. إن الله مع الذين اتقوا، هذه خاصة ولا عامة؟ خاصة. مع الذين اتقوا، ما هو مع كل الخلق، مع المتقين والذين هم محسنون. واصبروا إن الله مع الصابرين، خاصة ولا عامة؟ خاصة طبعا. طيب إذن هذه المسألة مهمة، وهنا يأتي إشكال. يقول بعضهم من المؤولة إذا كان الله معنا فكيف يكون فوق العرش؟ شو تجاوبه؟ المعية لا تستلزم أن يكون الله ليس فوق العرش. أحسنت. المعية ليس لا تستلزم أن الله ليس فوق العرش. لماذا؟ انتبه الآن. لما أن الله عز وجل أخبر أنه فوق العرش ثم أخبر أنه معنا، علمنا أن الفوقية فوقية ذات وعلو وقهر وقدر، ما في إشكال. ولما أخبر أنه معنا علمنا أن هذه المعية ليس المقصود منها معية أن ذاته داخل المخلوقات، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فلا يكون الله الأزلي الأبدي الأول الآخر في المخلوق المحدد. انتبه لهذه القضية. فإذا قال الله عز وجل هو معكم، علمنا أن هذه المعية على حقيقتها، لكن ليس لازمها المخالطة بين الخالق وبين المخلوق، وليس معناها الممازجة بين الخالق والمخلوق. ولنضرب مثال على هذا. أنت الآن تقول سرنا إلى مكة في ليلة قمراء وكان القمر رفيقنا، وكان القمر معنا. رفيقنا يعني شنو؟ وياك معنا يعني في جيبك؟ لا. فمعية كل شيء بحسبها. اكتب هذه العبارة. معية كل شيء، معية كل شيء بحسبها. مثلا لو قال إنسان شربت الماء بالعسل، معناها انتبه بالعسل، شربت الماء مع العسل، يعني شربت الماء بالعسل. هذه المعية صارت إيش؟ ممازجة. طيب إذا قال الرجل انتبه أكلت الطعام مع الحلوى، يعني لقمتين مع بعض مزجهم، ولا هذه بعد هذه؟ إذن اختلفت المعية الآن. طيب لما تقول ذهبت مع زميلي إلى المسجد، ها رفقة ولا شيء واحد صرتم؟ رفقة. طيب إذا قلنا أن النجوم معنا، معية هذه معية نظر تختلف. فإذا لابد أن ننتبه أن معية كل شيء بحسبه، فالله مع الخلق ومع المؤمنين، لكن هنا معية عامة وهنا معية خاصة، ولا تلزم إيش؟ المخالطة والممازجة. هذا يعني نقف. سبحانك اللهم وبحمدك.